بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستكمالا لموضوع التوكل، يقول ابن القيم رحمه الله الوجه الثاني عشر قوله: المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده. يعني يقول أبو العباس هو ابن العريف هذا من غلاة الصوفية، أن يقول إن المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب، يعني لا يهتم بالأسباب ولا يهتم بالتوكل أيضا باعتباره سببا، وهو مسلم للقسمة السابقة المقدرة من الله تبارك وتعالى، ومع استواء الحالين عنده، إنه عنده ما يكون يكون. طبعا فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز، إن الإنسان يقول المقدر مقدر والمكتوب مكتوب، لن أفعل شيئا، يريد زرعا معينا وعنده أرض، فهو لابد أن يأخذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل أعظم الأسباب، ثم يحرس الأرض ويروي الأرض ويضع البذور ويراعي البذور ويضع السماد، هذا هو الأخذ بالأسباب. أما أن يقول هذه قطعة أرض عندي، لو مكتوب من القديم من الأزل إنه يخرج منها زرع سيخرج، لن أروي، لن أضع بذورا، لن أحرس، لن أتوكل، طبعا هذا كلام باطل جدا، بل هو عين العجز، عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، لأن الله أمر سبحانه عز وجل، أمر بالسعي وأمر بالأخذ بالأسباب، ففي الحقيقة أنت تطعن الآن في أمر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ربط المقادير بالأسباب، قال هذا عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين، هذا لا يجوز عقلا، ولو قال هذا لظن الناس أنه مجنون. إن الإنسان يقول أنا لن أفعل شيء، أريد ذرية صالحة، أريد فرسانا يقاتلون في سبيل الله، لكن لن أتزوج، وإن تزوجت فلن أعاشر امرأتي. هذا طبعا تعطيل للأمر والشرع ولا يجوز شرعا. ربنا هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إذا أمر باتخاذ الزوجة وأمر بالسكون إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا الكلام لا يجوز. قال: وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، الرضا بما قسمه الله حق، لكن معاه أيضا الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه، يعني راضي بما قسمه الله في الأزل وسأفعل الأسباب المطلوبة. وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم، فالكمال مع قيامه هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا، لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها. إذا أنا أريد زرعا، الأرض عندي، أحرس وأروي وأزرع وأضع البذور متوكلا على الله تبارك وتعالى، ثم أسلم بعد ذلك وقبل ذلك تسليما تاما لما يكون من أمر الله. هذا حال الكمل. لذا هم أرادوا الانتصار في موقعة بدر مثلا، أرادوا الانتصار، هل جلسوا في المدينة وقالوا يا رب اهزم الكفار وآتنا بالغنائم إلى هنا؟ هذا سأل يا قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا، انما الصحابه استعدوا وسافروا واجتهدوا واختاروا النبي صلى الله عليه وسلم الموقع وثبتوا في القتال ودعوا الله تبارك وتعالى، وهكذا كانوا في جميع احوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، تعلموا ذلك من معلمهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الثاني عشر معناه عدم السكون إلى الأسباب وحدها، وعدم السكون إلى قدر الله وحده، بل لابد من هذا وذاك. قال الوجه الثالث عشر قوله: مع استواء الحالين عنده، هو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. يعني هو الصوفي يقول، اللي هو ابن العريف وغيره، يقول يعلم ان الطلب لا يجمع، ان الاخذ بالاسباب لا يؤدي الى شيء، وان التوكل ايضا لا يمنع الاضرار وغيرها، يشير به الى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه. يعني يقول لا لا اشكال، المقدر مقدر، عملت الاسباب ما عملت الاسباب سيأتيك، وهذا ليس بمأمور ولا معذور، فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا. وكيف يستوي ما لم يشوه الله شرعا ولا قدرا؟ لا يمكن الاستواء. الله ربط الأرزاق بالأسباب، فلا بد من أخذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. أما هذا الكلام دروشة لا قيمة له، لا يمكن. الله عز وجل له الخلق والأمر، له الشرع والقدر سبحانه عز وجل. الوجه الرابع عشر قوله: الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. فقد بين أن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب. هذا كلام معاد لكنه تأكيد إن التوكل الحقيقي لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل هذا هو الكمال. هذا هو الكمال. الصحابة رضي الله عليهم، الكفار أتوا من كل مكان ومعهم أحزابهم يهجمون على المدينة، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال الصحابة تماما. ماذا فعل الصحابة؟ أخذوا بالأسباب، استعدوا بأسلحتهم وبرجالهم، ووضعوا النساء خلفهم، وحفروا خندقا، وأخذوا يدعون الله تبارك وتعالى، واستعدوا للمقاومة والجهاد في سبيل الله. فهذا هو الكمال. لكن هم يقولون: حفرنا خندق، ما حفرنا خندق، استعددنا للكفار أو لم نستعد، هذا لا يغني شيئا. هذا باطل كله، هذا باطل كله. قال: وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز. الصحابة يقولوا: نتوكل، ننام في بيوتنا ونتوكل على الله، والكفار إذا أتوا إلى المدينة سوف يهزمهم الله عز وجل. هذا عجز وأماني. فتوكل الحراس إنما هو بعد شق الأرض وبذلها. يبقى الحراس اللي هو الزارع متى يتوكل؟ بعد ما يأخذ الأسباب، يشق الأرض ويبذر البذور، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع. وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة، مناف للشرع. المهم، لا تنافي الشرع ولا تنافي القدر. القدر تسليم لله عز وجل، والشرع أخذ بالأسباب. قال الوجه الخامس عشر قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. يعني هو التوكل يريد عرض من أعراض الدنيا. هذا طبعا هو طبعا الإنسان يتوكل على الله عز وجل باعتبار أن التوكل في ذاته عبادة، ثم هو يريد النتيجة بالتوكل وأخذ الأسباب. لكن هو يقول: إذا أراد عرضا، سبحان الله، وهل الإنسان يريد إلا في الأمور الدنيوية يريد أعراض الدنيا ليستخدمها في طاعة الله؟ فما المانع منه؟ قال: فكان توكله مدخولا وقصده معلولا. هذا كلام ابن العريف. قال: فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم. فيقال له: التوكل يكون في أحد شيئين، إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته. إنسان بتوكل الله فإنه يحصل حظوظه من الأرزاق، وأن ينصر وأن يعافى. وإما في حصول مراد ربه منه في تحقيق العبادة، وكلاهما عبادة مأمور بها، والثاني أكمل من الأول. إن الإنسان يكون غرضه في كل شيء تحصيل مراد الله عز وجل بحسب المتوكل فيه، ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل. طبعا ابن العربي يقول: التوكل ايش؟ التوكل غلط، اتركها لله. بالعكس، وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه. وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه. الإنسان ياخد بالأسباب ويتوكل، ويكون التوكل قويا جدا، مثل الأخذ بالأسباب يكون قويا جدا. أما إنه يكون التوكل ضعيفا، لا لا، لأن هذا ليس مراد الله عز وجل. وإن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل، فهذا محض العبودية. إذن العبودية الخالصة إن الإنسان يتوكل على الله عز وجل باعتباره أعظم الأسباب، ويأخذ بالأسباب ويسلم للمقدور ويرضى به، هذا هو الكمال. وبهذا يكون انتهى الكلام على التوكل من كل وجه. قال فصل: المثال الخامس الصبر. قال أبو العباس عن ابن العريف، وهو من منازل العوام أيضا، يرى هو يرى التوكل لا ينبغي التسليم له، إن الصبر من منازل العوام. قال: لأن الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته، وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوئة وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى، وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. يعني ابن أبو العباس يقول إن الصبر هذا مش منزلة الخواص، هذا منزلة العوام. الصبر اللي هو إن الإنسان يتعرض مثلا لمكروه، طيب تعرض لمرض وآلام في جسده، فيصبر ويحبس نفسه ولا يشكو ويتحمل وينتظر الفرج. قال: هذا منازل عوام، وهذا عند الخاصة تجلد ومناوئة وجرأة ومنازعة. عند الخاصة هذا مذموم، ان الانسان يحبس نفسه ولا يشكو ولا ينطق بلسانه يشكو ويتألم وهو يتحمل، هذا قال عند الخاصة مناوئة وجرأة مذموم ومنازع، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى. يعني معناها أنه الخاصة يقولون إذا أنت تعتبر أن المرض اللي وقع عليك أو الألم اللي وقع عليك هذا بلوى وأذى، فهذا طبعا جرأة على الله عز وجل، لا ينبغي أن تعتبره بلوى أصلا. قال: وتحقيقه الخروج عن الشكوى، انه لا يشكو ولا بل يتلذذ بالبلوى ويستبشر باختيار المولى، يكون سعيدا جدا وهو يتألم وتقطع يده وتقطع رجله والكلام ده كله. طيب، وقيل انه على 3 مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. فالاول التصبر، وهو تحمل مشقة وتجرع غصة، الدرجة الاولى التصبر، تحمل المشقة وتجرع الألم والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. قال: هذه التصبر، الإنسان لا يشكو ولا يتألم ويتجلد ويتجرع الألم، هذا التصبر، وقال هذا لدرجة العوام. الثاني الصبر، يبقى الأولين ليس اسمه صبر، اسمه تصبر. والثاني الصبر، وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلى بعض الثقل، وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله، وهو نوع سهولة، وهو صبر المريدين. الدرجة الثانية اللي هي المريد، اللي هو الدرجة أعلى من العابد، ما عنده تصبر، عنده صبر، يعني لا يكتب شكوى ولا شيء، ولكن هو قريب من مسألة الرضا، لا هو سعيد بالبلوى ولا هو حزين من البلوى، ولا هو متضايق ويكتم، ولا هو سعيد مستبشر، وإنما ساكت بدون ألم وبدون استبشار. فهذه درجة المريدين، للدرجة الوسطى. قال: والثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى، يتمتع يستمتع ويسر سرورا عظيما بالألام، والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين. إذن هم كتقسيمات الصوفية: العابد، المريد، العارف. أما العابد فإنه يتصبر ويكتم الشكوى ويكتم الألم، وهذا اسمه تصبر. ثم المريد، هو المريد يصبر، لا يتصبر، يصبر، ويصبر بمعنى أنه هو لا يكتم، يعني لا يكتفي بكتمان الشكوى، ولكن ينفي عن نفسه الألم منها ولا الحزن من البلاء، وكذلك لا يفرح ولا يستبشر، وسط. وأما العارف فهو فرح جدا بالابتلاء، سعيد جدا بهذا الابتلاء. فهذا تعريفات ابن العريف اللي هو أبو العباس، ويرد عليه ابن قيم الجوزية رحمه الله قال: والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، صح. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني الصبر نص الإيمان نص الدين، في نص الدين الثاني الشكر، والإنسان لابد أن يكون بين الصبر والشكر. فقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. والذي يوضح هذا قال الوجه الثاني، وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، كل عبد يا إما في نعمة إما في بلية، يا إما بين نعمة وبلية، يعني عنده نعم في أشياء وبلايا في أشياء. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها. الشكر قيدها، يعني طول ما في شكر طول ما في دوام نعم، ولذا بالشكر تدوم النعم وبالصبر تزول النقم. قال: قيدها وثباتها والكثير بمزيدها، اللي هو الشكر. وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها، عن مباشرة الأسباب التي تسلبها، إن الإنسان لا يبتعد عن ما يسلب النعم، ما يسلب النعم هو المعاصي والشبهات، فالصبر عن المعصية فعن مباشرة التي تسلبها، وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها. والإنسان يحفظ بمعنى يشكر النعمة فتحفظ، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. يعني اللي عنده نعم صبره أقوى من اللي عنده نقم، لأن النعم تريد صبرا على شكر، وتريد عدم صبر على المعاصي والشهوات، وإلا فالنعم تدعو الإنسان إلى الشهوات والعياذ بالله. وإن كل منهما محتاج إلى الشكر والصبر، وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، لأن الغني عنده مغريات رهيبة جدا، فكونه يصبر حتى لا يستسلم للمغريات هذا شيء عظيم جدا. كما قد يكون شر الفقير أكمل، شر الفقير أكمل من جهة صبره يعني على شرور، فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا، فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به، فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، النعمة تحتاج صبر وشكر، والبلية تحتاج صبر وشكر. أما الصبر فظاهر أنه صابر على الآلام ولا يتسخط ولا غيره، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، في حقوق لله أثناء البلاء، إن الإنسان يسعى إلى المداواة ويسعى إلى رفع البلاء ويسلم لله تبارك وتعالى ولا يتسخط. فإن لله على العبد عبودية في البلاء، كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا، فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. ففي الحقيقة كلام طيب يمهد ابن القيم رحمه الله إلى تفصيل مقام الصبر الحقيقي، الصبر السني. فنسأل الله جل أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستكمالا لموضوع التوكل، يقول ابن القيم رحمه الله: الوجه الثاني عشر قوله: المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده. يعني يقول أبو العباس، هو ابن العريف هذا من غلاة الصوفية، أن يقول إن المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب، يعني لا يهتم بالأسباب ولا يهتم بالتوكل أيضا باعتباره سببا، وهو مسلم للقسمة السابقة المقدرة من الله تبارك وتعالى، ومع استواء الحالين عنده، إنه عندهما يكون يكون هذا طبعا. فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز، إن الإنسان يقول المقدر مقدر والمكتوب مكتوب لن أفعل شيئا، يريد زرعا معينا أو عنده أرض، فهو لابد أن يأخذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل أعظم الأسباب، ثم يحرس الأرض ويروي الأرض ويضع البذور ويراعي البذور ويضع السماد، هذا هو الأخذ بالأسباب. أما أن يقول هذه قطعة أرض عندي، لو مكتوب من القديم من الأزل إنه يخرج منها زرع سيخرج، لن أروي، لن أضع بذورا، لن أحرس، لن أتوكل، طبعا هذا كلام باطل جدا، بل هو عين العجز، عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، لأن الله أمر سبحانه عز وجل، أمر بالسعي وأمر بالأخذ بالأسباب. ففي الحقيقة أنت تطعن الآن في أمر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ربط المقادير بالأسباب، قال هذا عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين، هذا لا يجوز عقلا، ولو قال هذا لظن الناس أنه مجنون، إن الإنسان يقول أنا لن أفعل شيء، أريد ذرية صالحة، أريد فرسانا يقاتلون في سبيل الله، لكن لن أتزوج، وإن تزوجت فلن أعاشر امرأتي. هذا طبعا تعطيل للأمر والشرع ولا يجوز شرعا. ربنا هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إذا أمر باتخاذ الزوجة وأمر بالسكون إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا الكلام لا يجوز. قال: وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، الرضا بما قسمه الله حق، لكن معاه أيضا الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه، يعني راضي بما قسمه الله في الأزل وسأفعل الأسباب المطلوبة. وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم، فالكمال مع قيامه هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا، لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها. إذا أنا أريد زرعا، الأرض عندي، أحرس وأروي وأزرع وأضع البذور متوكلا على الله تبارك وتعالى، ثم أسلم بعد ذلك وقبل ذلك تسليما تاما لما يكون من أمر الله. هذا حال الكمل. لذا هم أرادوا الانتصار في موقعة بدر مثلا، أرادوا الانتصار، هل جلسوا في المدينة وقالوا يا رب اهزم الكفار وآتنا بالغنائم إلى هنا؟ هذا سأل يا قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا. انما الصحابه استعدوا وسافروا واجتهدوا واختاروا النبي صلى الله عليه وسلم الموقع وثبتوا في القتال ودعوا الله تبارك وتعالى، وهكذا كانوا في جميع احوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، تعلموا ذلك من معلمهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الثاني عشر معناه عدم السكون إلى الأسباب وحدها، وعدم السكون إلى قدر الله وحده، بل لابد من هذا وذاك. قال الوجه الثالث عشر قوله: مع استواء الحالين عنده، هو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. يعني هو الصوفي يقول، اللي هو ابن عريف وغيره، يقول يعلم أن الطلب لا يجمع، أن الأخذ بالأسباب لا يؤدي إلى شيء، وإن التوكل أيضا لا يمنع الأضرار وغيرها، يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه. يعني يقول لا إشكال، المقدر مقدر، عملت الأسباب، ما عملت الأسباب سيأتيك، وهذا ليس بمأمور ولا معذور، فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا، وكيف يستوي ما لم يشوه الله شرعا ولا قدرا؟ لا يمكن الاستواء. الله ربط الأرزاق بالأسباب، فلا بد من اخذ الاسباب مع التوكل على الله عز وجل. اما هذا الكلام دروشه لا قيمه له، لا يمكن. الله عز وجل له الخلق والامر، له الشرع والقدر سبحانه عز وجل. الوجه الرابع عشر قوله: الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع. فقد بين ان التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقه التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب. هذا كلام معاد لكنه تأكيد ان التوكل الحقيقي لا ينافي الاخذ بالاسباب، بل هذا هو الكمال. هذا هو الكمال. الصحابة رضي الله عليهم، الكفار اتوا من كل مكان ومعهم احزابهم يهجمون على المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال الصحابة تماما. ماذا فعل الصحابة؟ اخذوا بالاسباب، استعدوا بأسلحتهم وبرجالهم ووضعوا النساء خلفهم وحفروا خندقا وأخذوا يدعون الله تبارك وتعالى واستعدوا للمقاومة والجهاد في سبيل الله. فهذا هو الكمال. لكن هم يقولون حفرنا خندق، ما حفرنا خندق، استعددنا للكفار أو لم نستعد، هذا لا يغني شيئا. هذا باطل كله، هذا باطل كله. قال: وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز. الصحابة يقولوا نتوكل على الله، ننام في بيوتنا ونتوكل على الله، والكفار إذا أتوا إلى المدينة سوف يهزمهم الله عز وجل. هذا عجز وأماني. فتوكل الحراس إنما هو بعد شق الأرض وبذلها. يبقى الحراس اللي هو الزارع متى توكل؟ بعد ما يأخذ الأسباب، يشق الأرض ويبذل البذور، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع. وأما توكل من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة مناف للشرع. المهم لا تنافي الشرع ولا تنافي القدر. القدر تسليم لله عز وجل، والشرع أخذ بالأسباب. قال الوجه الخامس عشر قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. يعني هو التوكل يريد عرض من أعراض الدنيا. هذا طبعا هو طبعا الإنسان يتوكل على الله عز وجل باعتبار أن التوكل في ذات عبادة، ثم هو يريد النتيجة بالتوكل وأخذ الأسباب. لكن هو يقول إذا أراد عرضا، سبحان الله، وهل الإنسان يريد إلا في الأمور الدنيوية يريد أعراض الدنيا ليستخدمها في طاعة الله؟ فما المانع منه؟ قال: فكان توكله مدخولا وقصده معلولا. هذا كلام ابن العريف. قال: فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم. فيقال له التوكل يكون في أحد شيئين: إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته. إنسان بتوكل الله فإنه يحصل حظوظه من الأرزاق وأن ينصر وأن يعافى. وإما في حصول مراد ربه منه في تحقيق العبادة، وكلاهما عبادة مأمور بها، والثاني أكمل من الأول. إن الإنسان يكون غرضه في كل شيء تحصيل مراد الله عز وجل بحسب المتوكل فيه، ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل. طبعا ابن العربي يقول التوكل إيش؟ التوكل غلط، اتركها لله بالعكس. وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه، وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه. الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل ويكون التوكل قويا جدا، مثل الأخذ بالأسباب يكون قويا جدا. أما أنه يكون التوكل ضعيفا، لا لا، لأن هذا ليس مراد الله عز وجل. وإن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية. إذن العبودية الخالصة إن الإنسان يتوكل على الله عز وجل باعتبار أعظم الأسباب، ويأخذ بالأسباب ويسلم للمقدور ويرضى به. هذا هو الكمال. وبهذا يكون انتهى الكلام على التوكل من كل وجه. قال فصل: المثال الخامس الصبر. قال أبو العباس عن ابن العريف وهو من منازل العوام أيضا، يرى هو يرن التوكل لا ينبغي التسليم له، إن الصبر من منازل العوام. قال: لأن الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته، وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوئة وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى، وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. يعني ابن أبو العباس يقول إن الصبر هذا مش منزلة الخواص، هذا منزلة العوام. الصبر اللي هو إن الإنسان يتعرض مثلا لمكروه، طيب تعرض لمرض وآلام في جسده، فيصبر ويحبس نفسه ولا يشكو ويتحمل وينتظر الفرج. قال هذا منازل العوام، وهذا عند الخاصة تجلد ومناوئة وجرأة ومنازعة. عند الخاصة هذا مذموم، ان الانسان يحبس نفسه ولا يشكو ولا ينطق بلسانه يشكو ويتألم وهو يتحمل. هذا قال عند الخاصة مناوئة وجرأة مذموم ومنازع، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى. يعني معناها أنه الخاصة يقولون إذا أنت تعتبر أن المرض اللي وقع عليك أو الألم اللي وقع عليك هذا بلوى وأذى، فهذا طبعا جرأة على الله عز وجل، لا ينبغي أن تعتبره بلوى أصلا. قال وتحقيقه الخروج عن الشكوى، انه لا يشكو ولا يتأول بل يتلذذ بالبلوى ويستبشر باختيار المولى، يكون سعيدا جدا وهو يتألم وتقطع يده وتقطع رجله والكلام ده كله. طيب، وقيل انه على 3 مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. فالاول التصبر، وهو تحمل مشقة وتجرع غصة. الدرجة الاولى التصبر، تحمل المشقة وتجرع الألم والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. قال هذه التصبر، الإنسان لا يشكو ولا يتألم ويتجلد ويتجرع الألم، هذا التصبر، وقال هذا لدرجة العوام. الثاني الصبر، يبقى الأولين ليس اسمه صبر، اسمه تصبر. والثاني الصبر، وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلى بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله، وهو نوع سهولة، وهو صبر المريدين. الدرجة الثانية اللي هي المريد، اللي هو الدرجة أعلى من العابد، ما عنده تصبر، عنده صبر، يعني لا يكتب شكوى ولا شيء، ولكن هو قريب من مسألة الرضا، لا هو سعيد بالبلوى ولا هو حزين من البلوى، ولا هو متضايق ويكتم، ولا هو سعيد مستبشر، وإنما ساكت بدون ألم وبدون استبشار. فهذه درجة المريدين، للدرجة الوسطى. قال والثالث الاصطبار، وهو التلذذ بالبلوى، يتمتع يستمتع ويسر سرورا عظيما بالألام، والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين. إذن هم تقسيمات الصوفية: العابد، المريد، العارف. أما العابد فإنه يتصبر ويكتم الشكوى ويكتم الألم، وهذا اسمه تصبر. ثم المريد، هو المريد يصبر، لا يتصبر، يصبر، ويصبر بمعنى أنه هو لا يكتم، يعني لا يكتفي بكتمان الشكوى، ولكن ينفي عن نفسه الألم منها ولا الحزن من البلاء، وكذلك لا يفرح ولا يستبشر، وسط. وأما العارف فهو فارح جدا بالابتلاء، سعيد جدا بهذا الابتلاء. فهذا تعريفات ابن العريف اللي هو أبو العباس، ويرد عليه ابن قيم الجوزية رحمه الله. قال والكلام على هذا من وجوه: أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، صح. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني الصبر نص الإيمان نص الدين، في نص الدين الثاني الشكر، والإنسان لابد أن يكون بين الصبر والشكر. فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. والذي يوضح هذا قال الوجه الثاني، وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، كل عبد يا إما في نعمة يا إما في بلية، يا إما بين نعمة وبلية، يعني عنده نعم في أشياء وبلايا في أشياء. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها. الشكر قيدها، يعني طول ما في شكر طول ما في دوام نعم، ولذا بالشكر تدوم النعم وبالصبر تزول النقم. قال قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها اللي هو الشكر، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها، عن مباشرة الأسباب التي تسلبها، إن الإنسان لا يبتعد عن ما يسلب النعم، ما يسلب النعم هو المعاصي والشبهات، فالصبر عن المعصية فعن مباشرة التي تسلبها، وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، والإنسان يحفظها بمعنى يشكر النعمة فتحفظ، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. يعني اللي عنده نعم صبره أقوى من اللي عنده نقم، لأن النعم تريد صبرا على شكر، وتريد عدم صبر على المعاصي والشهوات، وإلا فالنعم تدعو الإنسان إلى الشهوات والعياذ بالله. وإن كل منهما محتاج إلى الشكر والصبر، وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، لأن الغني عنده مغريات رهيبة جدا، فكونه يصبر حتى لا يستسلم للمغريات هذا شيء عظيم جدا. كما قد يكون شر الفقير أكمل، شر الفقير أكمل من جهة صبره يعني على شرور، فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا، فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به، فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، النعمة تحتاج صبر وشكر، والبلية تحتاج صبر وشكر، أما الصبر فظاهر أنه صابر على الآلام ولا يتسخط ولا غيره، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، يعني في حقوق لله أثناء البلاء، إن الإنسان يسعى إلى المداواة ويسعى إلى رفع البلاء ويسلم لله تبارك وتعالى ولا يتسخط. فإن لله على العبد عبودية في البلاء، كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. ففي الحقيقة كلام طيب يمهد ابن القيم رحمه الله إلى تفصيل مقام الصبر الحقيقي، الصبر السني. فنسأل الله جل أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين.